شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فبعد أن سمعنا هذا العرض التاريخي العظيم الذي تعرض فيه فضيلة الدكتور لتاريخ بيت المقدس، وكيف أن بيت المقدس تحضرت على يد إنسان العقيدة، الإنسان الذي ربي على المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وربى عليه أصحابه. ومما يشير إلى هذا المنهج الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. فالقرآن المكي تعرض بأمور الاعتقاد فقط، والتكاليف إنما جاءت في آخر المرحلة المكية وفي المرحلة المدنية كلها، بعد أن رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على حقائق الإيمان. وهذا ما يدل عليه تاريخ نزول القرآن، ما تدل عليه السور المكية والسور المدنية. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن أول ما نزل التعريف بالجنة والنار، حتى إذا تاب الناس أي آمنوا وأسلموا إلى ربهم نزل لا تشربوا الخمر ولا تزنوا. ولو كان نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا نترك الخمر أبدا، لا تزنوا لقالوا لا نترك الزنا أبدا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم حين ربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على التوحيد قادهم هذا إلى مسلك عملي إجمالي، وهو الاستسلام المطلق والتام لأوامر الله عز وجل، أي الاستقامة. ونحن نتذكر جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما نزل عليه من مكة قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فأمره ربه عز وجل وهو بمكة بين ظهراني المشركين أن يستقيم على ما جاء من عنده تبارك وتعالى، أن يتبع ما أوحي إليه. وكلنا نعلم أيضا الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم دلل على صدق مقالتك هذه بالاستقامة على منهج الله عز وجل. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. ولقد كان يمكن أن يكون المسلمون في عالم الغرب رصيدا لأمتهم الإسلامية لولا أن الانحراف، بالإضافة إلى أنه يأتي من الخارج عن طريق الغزو الفكري كما تفضل فضيلة الدكتور، فإن الغزو الفكري أيضا يأتي من الداخل، وهذه هي الصامة الكبرى أن ينحرف المسلمون عن إسلامهم باسم الإسلام. هذه هي المصيبة المصائب، أن ينحرف المسلمون باسم الإسلام عن إسلامهم هذا، وأن يعوجوا عن الصراط المستقيم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهذا الرجل، هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه: قل آمنت بالله ثم استقم، بيّن صلى الله عليه وسلم كيفية هذه الاستقامة. يعني لا، نحن لا نحتج بكلام عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كان فهمه لهذا المعنى فهما دقيقا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل ولي الذين استقاموا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد بين صلى الله عليه وسلم المنهج الذي تنال به هذه الولاية في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالكلام هنا عن الأولياء وكيف تنال هذه الولاية، ولاية الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فإذا الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، أن تستقيم على الأمر والنهي، فهذا هو أفضل وأحب ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا هو منهج، أو المنهج الذي رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلننظر إلى المسلمين في واقع في الغرب، في واقع حياتهم في عالم الغرب، تجد أن المسلمين ينقسمون إلى فئتين: المسلمين العرب الذين نزحوا من البلاد العربية أو من البلاد الإسلامية، والمسلمين الأمريكان الذين أسلموا في عالمهم أمريكا وأرادوا أن يتبعوا المنهج الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. تجد أن المسلمين العرب الذين هاجروا إلى هذه البلاد أقدموا على بلاد تشتمل على أفضل فتنتين: فتنة النساء وفتنة المال. ومما يدل على ذلك ما سبق عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وأما فتنة المال فقد ثبت في سنن الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. والإنسان المفترض فيه ألا يتعرض للفتنة أصلا. ومما يدل على هذا ما ثبت عند أبي داود من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا يخرج لمشاهدة الدجال للفرجة فقط، وهو يعلم أنه الدجال فلا ينصرف عنه إلا وقد آمن به. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تصرف لها فاستشرف. تصرف أي استرأب بعنقه لينظر الى هذه الفتنة تحفظه حفظا والعياذ بالله. فالمفترض في الانسان اذا اقدم على ارض الفتنة او اذا هجمت عليه فتنة ان يعتصم بامرين، بان الفتنة اما ان تكون فتنة شهوة واما ان تكون فتنة شبهة. ففتنة الشهوة العصمة منها بتقوى الله عز وجل، بتقوى الله عز وجل. كيف تنال تقوى الله عز وجل؟ تدبر القرآن ومعرفة أهوال القيامة وأحوال الآخرة وما يكون في القبور وما إلى ذلك. وهم يريدون الآن أن يطمسوا هذا الغيب ويزعمون أنه خرافات. والأمر الثاني الذي تتحقق به تقوى الله عز وجل تدريب القلب على الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الخطابي رحمه الله وكذلك البيضاوي كلاما نفيسا في هذا الصدد، أورده البيضاوي تعليقا على حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إلى آخر الحديث. فقال البيضاوي: المراد بالمحبة هنا المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كانت على خلاف هوى النفس. يعني إذا في بداية الطريق، طريق الاستقامة، الهوى يدعو إلى شيء ما، والنفس الخاملة البطالة التي تظن أن سعادتها في إتباع شهواتها تريد أن تتبع هذا الهوى، والعقل يحذرها من اتباع هذا المسلك لأنه مسلك خطر عواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. ولا شك أن هذا يحدث نوعا من التمزق في النفس أو المشقة على النفس. والإنسان مطالب في هذه الحالة بأن يتبع ما يقتضي العقل السليم ربحانه. فالمحبة، المراد بالمحبة هنا المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم ربحانه وإن كان على خلافها والنفس. كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فلو تدبر المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عادل وخلاص آجل، والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك الجانب، لتمرنت نفسه على الائتمار بأوامر الشرع حتى يصير هواه تبعا لما جاء به الشرع. إذا يلتحم الأمران في النهاية ويصير الهوى خاضعا للعقل. فإذا فتنة الشهوات المخرج منها تقوى الله عز وجل، وفتنة الشبهات المخرج منها أو الحماية منها العلم الصحيح. العلم الصحيح، ورحم الله من قال: العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والجاهل لا يراها إلا وهي مدبرة. دليل ذلك في كتاب الله عز وجل في قصة قارون، فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا الدهماء والغوغاء والفجرة، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انظر إلى مقالتهم بعد أن خسف الله عز وجل به وبداره الأرض، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. يعني إذا هو كان كافرا وكانوا يعلمون ذلك، لكنهم فتنوا بالأبهة التي خرج بها على قومه. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الإيه؟ إلا الصابرون. فالمفروض أن يتسلح الإنسان في زمان الفتنة بهذين السلاحين: انقياد تام لا مفاصلة فيه لأوامر الشرع، مع تعلم العلم الصحيح الذي يمكننا من ذلك. الذي حدث في عالم الغرب للمسلمين يعني مثلهم في ذلك كمثل رجل ألقي في البحر وهو لا يجيد العون. طبعا إيه؟ غرق. لخبطة. لخبطة ساعدهم على هذه اللخبطة الغزو الفكري من الداخل. من الداخل، وأنا أقول هذا وأعنيه. نحن نعلم أن إبراهيم عليه السلام كما حكى ربه عز وجل عنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأيضا نحفظ كلام ابن القيم: القلب السليم السالم من فتنة الشهوات ومن فتنة الشبهات. وفتنة الفتنة غالبا تبدأ كفتنة شهوة. الإنسان يريد أن يتبع هواه ثم تنقلب إلى فتنة شبهة. كيف؟ لأن هذا الإنسان إذا خالف الشرع ضميره يؤلمه، واخذ الضمير، فهو يحاول أن ينيم ضميره هذا ولا يدري أنه يطفئ نور الإيمان في قلبه. يحاول أن يسكن ضميره بالتبريرات التي يعلم أنها تبريرات خاطئة، ويحاول أيضا أن يصد عنه ألسنة الناس الذين يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، فينشئ أسبابا وينشئ تبريرات هو يعلم في داخله في مبدأ الأمر أنها باطلة مرفوضة غير مقبولة عند الله عز وجل، وينسى أن الله تبارك وتعالى قد قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. اعتذر كيف شئت، برر كما تحب، فالله عز وجل يعلم حقيقة ما بداخلك، وعلى أساس ما بداخلك سيكون الحساب يوم القيامة. فلا يزال يبرر. انظر إلى تعبير القرآن: نسوا الله فأنساهم إيه؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ فيبدأ يبرر ويكذب ويكذب حتى يصدق نفسه. وهذا موجود في كتاب الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم في الحيثيات التي استندوا إليها ولا مستند لهم فيها، لأنهم لم يأتهم برهان من عند الله عز وجل، من عند الله عز وجل بذلك. ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم إيه؟ ما كانوا يفترون. إيه اللي غرهم وتوهم؟ الافتراءات التي أنشأوها بأنفسهم، يعني ظل يكذب ويكذب حتى صدق نفسه. ولا بأس حينئذ من أن يأتيه هذا التبرير في صورة زلة من عالم فاضل أو فتوى من عالم فاجر، والعياذ بالله. هذا تراه واقعا في المسلمين الذين يعيشون في عالم الغرب. وأكرر أن الغزو الفكري قد يأتي من داخلنا. سمعت هناك مثلا رجلا ينسب إلى العلم، قدم للناس على أنه عالم. سمعت ورأيت بعيني هذا الرجل يقول لهم ايه: الاخوة تنقسم الى قسمين، اخوة في الله او في الدين رحمك الله، واخوة في الانسانية. اخوة في الانسانية. طيب، قسم الاخوة الى الف قسم. ما هي الاخوة التي رتبت عليها الحقوق الشرعية؟ أخوة الإسلام. لكن تقول: وإلى عاد أخاهم هودا. يعني إذن الأخوة أخوة في الدين وأخوة في الإنسانية، تريد أن تسحب عليها الحقوق التي رتبت على الأخوة في الدين، هذا تلبيس. ولذلك قال له أحد الحاضرين من الصالة: يا عم الشيخ، أين الولاء والبراء؟ فقال: أنت لا تفهم، البراء ليس أن تتبرأ منهم، ولكن أن تتبرأ من معتقداتهم. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال على لسان إبراهيم عليه السلام إذ قال لقومه إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون، تقبلك؟ مع أن في القرآن أيضا عن إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الاثنين كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كده ناهيك عن الآيات التي وردت في الولاء والبراء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الآيات كثيرة في هذا الصدد، لكن انظر إلى التلبيسات. في نفس المحاضرة يقول الذين يحرمون اللحوم في هذه البلاد بزعم أنها تخنق، فقد قال القاضي ابن العربي ومن شاء ان يرد فلا يرد على القاضي ابن العربي، هكذا يقول لهم ان الدجاجة المسلولة اي المخنوقة التي فتلت رقبتها يجوز للمسلم ان يأكلها. يعني الدين تحول الى مقالات لاهل العلم وانتهت المسألة. ثم اراد بقى ان يتفقه فقال الا ترى ان الله عز وجل قد قال والمنخنقة، لم يقل والمخنوقة، أما المنخنقة بعد إيه؟ فسرها تفسير مؤداة أنها المنتحرة، ده غير انتحر. لكن المخنوقة لا بأس بأكلها، ويجوز لكم أن تهنئوهم بأعيادهم. فقال أحد الحاضرين يا عم الشيخ نهنئهم على كفرهم، عد هذه العبارة ثم لم يستطع أن يصبر عليها، فقال هذا الذي صح من الصالة وقال نهنئهم على كفرهم، بديهي أنني أتكلم عن الكفار، فبديهي أنني أردت أن تهنئهم على كفرهم. تصور. وأتاه سؤال، هل يجوز للمرأة المسلمة أن تفاتح الأجنبي الأمريكي الكافر؟ فقال نعم يجوز، يجوز. انظر الى الدين، دين المسلمين او الدين الذي يقدم الى المسلمين في عالم الغرب. طبعا يأتي واحد مهرج من مصر يقول لهم يجوز الربا في التعامل بالربا في شراء البيت الاول وفي الزوجة الاولى وفي الثلاجة الاولى وفي السيارة الاولى وهكذا. فواحد قال له يا عم الشيخ عهدنا الربا محرما في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي إجماع المسلمين، فكيف ما الدليل على أنه جائز في هذه المواضع؟ قال اجلس يا جاهل أنا معي مش عارف إجازات ودكتورات وإيه 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 وهكذا. هذا هو الدين الذي يقدم إلى المسلمين في عالم الغرب. يعني إذا يا إخوانا، وبعدين للأسف الشديد أنني سمعت الدكتور القرضاوي يتهكم على داعية قادمة من مصر يحذر الناس من عبادة الأضرحة، وقلت طب هل في مصر أضرحة؟ ينبغي أن تكلموا الناس في أمريكا في الواقع الذي يعيشون فيه. طبعا أنا أظن أن المقصود بذلك الشيخ فوزي، لكن في الحقيقة الشيخ فوزي لم يتكلم على عبادة الأضرحة كجزئية منفصلة، وإنما كان يتكلم عن عقيدة المسلم، ونحن نتكلم عن إنسان العقيدة، عقيدة المسلم، وعن الشرك الذي طرأ على الأمة. وهذا وقد فتن المسلمين في بلاد الإسلام بالمسلمين الذين يعيشون في عالم الغرب. المباحث من أمريكا يا ده راجل حاطة للدنيا، حتى إن الدعاء الآن يقول لك الدعاء اللي كان في أمريكا ده يعني عمل محدش عمله. لا يا إخوانا. طيب أليس هؤلاء يأتون إلى مصر ومنهم من يذهب إلى الأضرحة؟ طيب خلاص خلينا نبدأ دي. سنكلم المسلمين في أمريكا في الواقع الذي يعيشون فيه. ما هو الإسلام الذي قدم للمسلمين في الواقع الأمريكي وفي الواقع الغربي؟ أنه يجوز لك أن تتعامل بالربا، ويجوز لك أن تتبع الخنازير والقمور، ويجوز لك ان تتزوج زواج البيزنس اللي هو الزواج الذي يراد من ورائه الحصول على الاوراق. ان تجد واحد مسلم متجوز واحده مسلمه هنا اول ما يذهب الى امريكا يطلقها على الورق ثم تعقد هي على رجل امريكي كافر حتى تستطيع استخراج الاوراق، وهو ايضا يعقد على امراه امريكيه كافره عقدا باطلا. ولا يحل للمسلم ابدا ان يعقد عقدا باطلا في سبيل الحصول على الاقامه والاوراق الامريكيه ايضا. وقد سمعتم هذه الفتاوي التي ذكرتها عن واحد من الذين ينسبون الى العلم هناك. يبقى ده دين يقدم الى المسلمين في عالم الغرب. هذه طائفه، هذا حال المسلمين الذين نازحوا من بلاد الاسلام ومن بلاد العرب. وبالطبع اجد ان الاهميه القصوى بالنسبه لاي داع يذهب الى هناك ان يحاول لم هؤلاء المسلمين مره ثانيه الى حظيره السنه، وان لا يحول الدين الى قال فلان وقال علان، لكن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجانب الاخر وهو الامريكان الذين اسلموا وارادوا ان يتبعوا الكتاب والسنة، وهؤلاء عندهم اخلاص وجدية في غاية العجب. يعني من الممكن ان تذهب الى مسجد مثلا مسجد اهل السنة، هذا المسجد يوجد في نيوجيرسي، ولاية نيوجيرسي في بلد تسمى ايست اورنج. مسجد اهل السنة هذا اتساعه يعني حوالي 6 أو 7 أضعاف هذا المسجد، وترى هناك ما لا تراه في مساجد اهل السنة في بلاد الاسلام. واحد مثلا دب الى لحيته الشيك تجد الخضاب، حرصية شديدة جدا. قائدهم ابو مسلمة حفظه الله حين خرجنا الى الحج في العام قبل الماضي لما ثبت الحريق بمنى، خرجنا من منى في اتجاه مكة، خرجنا من حدود منى ومكثنا حتى أطفئ الحريق. فلما عدنا إلى معسكراتنا وجدنا أن المعسكر قد تحول إلى رماد، رماد. فخرجت ومن معي إلى عرفة وبتنا بعرفة في يوم التروية. ثم عرفت بعد ذلك أن أبا مسلم هذا حفظه الله أقام بمن معه في طرقات منى بعد الحريق، ناموا في العراء حتى يصيب السنة، ولم يفعل ما فعلنا، بل نام برفقته في العراء بمنى حتى يصيب السنة، وهي المبيت بمنى في ليلة عرفة. حرصية شديدة جدا في تطبيق الكتاب والسنة، وجدية عجيبة. ولم يزل هؤلاء على حالتهم هذه حتى ذهبت إليهم عصابة الخمسة أو جماعة التبديع والهجرة، سمها كيف شئت، التي تنتسب إلى الثلاثية. جماعة دي يا إخواننا وأنتم تعرفونهم جيدا، ومنهم هذا الضال الذي يعيش في مصر، كاللغم. الناس كده إذا ذهبوا إليهم لغم، ينفجر في هؤلاء فيتحولون إلى سبايا متناثرة. محاضرة على التليفون لواحد مغمور في طنطا يقول لهم لا تجوز الصلاة في مسجد أهل السنة. تحول المسلمون الأمريكان الآن إلى مسلمين رضيعيين ومسلمين متهمين بالقضية. تصور أمريكان قضية إيه ما مش عارف، ومسلمين متهمين بالسرورية مع كلينتون كمان. إن الله وإنا إليه راجعون. فتحول هؤلاء إلى فرق متناثرة، ونجح العرب وإنا لله وإنا إليه راجعون في أن ينقلوا هذه الزبالة إلى مجتمعات الغرب، وتحول المسلمين إلى هذه الحالة. بس تقينا خلنا للمسلمين في عالم الغرب أو على الأقل في أمريكا. طيب هب أنني مثلا متهم بالابتداع. القياس تقتضي إذا ذهب الذي يتهمني بالابتداع إلى هناك أن يسألهم هل أتاكم محمد بن عبد المخطوب؟ نعم أتانا. في أي شيء حدثكم؟ في وجود اتباع السنة وفي كذا وفي كذا وفي كذا والتحذير من أفكار الجاهلية خلاص. إذا وجد أن محمد بن عبد المخطوب لم يعرض عليهم بدعته، نعوذ بالله من ذلك، خلاص لا تدخلهم. إذن هذه المحظورات لم تعرض عليهم، فالكياسة تقتضي أن نتركهم على حالهم هذا ما داموا قد انتفعوا منه ولم يصيبهم أي ضرر من وراء البدعة التي يحملها. كده؟ لا. يروح هناك يقول محمد بن عبد المخطوب رأس القبيين في مصر، رأس القبيين في مصر. تجد أن أناس من الأمريكان يتخذون منا وهم قلة قدر الله عز وجل، يتخذون منا مواقف هم مساكين لا يعرفون على أي شيء أسسوا مواقفهم هذه. أنا عن نفسي حين سألني واحد من هناك أمريكي قال الخطاب العرب ما حكمه؟ ما الله تعالى يقول من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قلت له أما الآية فأنت تعلم كلام ابن عباس على هذه الآية وقد تبعه على ذلك جمهور السلف، وأما الحكم في الحكام العرب فهذا لا يخصك في شيء، ينبغي أن تهتم بواقعك الذي تعيش فيه، وإلا كان مثلك كمثل رجل فقير لا يملك مالا اهتم بدراسة كتاب الزكاة وكتاب الحج وترك دراسة كتاب الصلاة وكتاب الصيام وهما فرض عين عليه على كل مسلم. فهذا الرجل أولا أهمل ما هو فرض عين عليه أن يتعلمه، ثانيا لم يبارك له في علمه هذا لأنه انشغل به عن الأهم، عن الفرض الذي افترضه الله عز وجل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل عمل سرة ولكل سرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فاعلم أن طاقاتك هذه ستتبدد بعد حين، فينبغي أن تكون حذرا في إنفاق طاقاتك أن تبذلها في تعلم ما يلزمك، في تعلم ما يلزمك في المسألة على كده. لكن يقول أي رأس القبيين. والأسف الشديد أن سليم الهلالي وهذا الذي يعيش في مصر استدعى أبا مسلم، شوف الحوار الذي دار بينهم. قاله سليم الهلالي كيف تجلس إلى محمد بن عبد المخطوب؟ فقال والله الرجل لا يتكلم كلمة إلا أقام الدليل عليها من كتاب السنة مع ذكر الخلاف قديما وحديثا. قال أنت من أين عرفت أن كل ما يذكره من الأحاديث صحيح؟ قال لأنني لست مقلدا. أراجع هذه المحاضرة من خلال الشريط وأفرغ الأحاديث التي فيها وأستخرجها من كتب العلم من مظانها، فتأكدت أنه يعني يعزو الحديث عزوا صحيحا ولا يحتج بالحديث الضعيف. فقال الكريم جلاله بقى إيش رأيك أنني سمعت له أشرطة ذكر فيها أحاديث ليست أحاديث أصلا، انت اخبرك؟ قال له ائتني بحديث واحد مما ذكرت، ائتني بشريط واحد او بحديث واحد مما ذكرت، مع انني سمعتك قد ذكرت حديثا في المؤتمر الماضي وطلبت منك ان تذكر لي مصدر هذا الحديث وقد مضى عام ولم تدلني مع سؤال المتكرر على مصدر هذا الحديث. ينعمل ايه سليم الهلالي نظر لمن حوله وقال ايش هذا؟ يرى ضاحك انتهت المسألة. هل هذا دين يقدم للمسلمين في عالم الغرب؟ والله ده شيء مرسي، شيء مرسي ان يذهب واحد يقطع الاف الاميال الى مسلمين يعيشون في جاهلية عمياء بثماء صماء ليقول لهم محمد بن عبد المخطوب رأس القبيين واياكم السروريين ومش عارف سلمان العودة السفر الحوالي ايش سلمان العودة السفر؟ ده دين يا اخوانا؟ هل هذا دين مقدم للمسلمين في عالم الغرب؟ ده واقع المسلمين للاسف في عالم الغرب. إما أن يكون مقيما نازعا بلاد الإسلام تسلط عليه الفتاوي الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي تبيح له كل حرام، كيف يكون هذا مقيما؟ كيف يكون إنسان عقيدة؟ وإذا حاولنا أن نكلمهم في العقيدة أقول لك دول مسلمين، لماذا تكلمهم في مسائل العقيدة؟ إن حاولنا أن نعلمهم كيفية الصلاة دعك من الصلاة، إذا فلنكلمهم في الخنازير وفي الخمر وفي كذا وفي كذا. أما المسلمين الأمريكان فقد عرفت أن هؤلاء حولوهم إلى طوائف شتى، السرورية والقضية والربيعية وما إلى ذلك. فأخوانا أريد أن أقول الغزو الفكري يأتي من الخارج ويأتي من الداخل أيضا. إن كان الضال الذي أباح الربا في مصر قد أباحه، فإن هناك من يبيح الربا في عالم الغرب ومنهم أعلام مشهورون، بل واحد من هؤلاء من الذين اعترضوا على مفتي مصر الذي صار شيخا للأزهر الآن اعترض عليه وكتب على صفحات المجلات والجرائد وما إلى ذلك. إذا لماذا أبحث الربا للمسلمين في عالم الغرب؟ وما الفارق بين عالم الغرب وعالم الشرق؟ الرجل الذي هناك يريد أن يسكن، والذي في مصر أيضا يريد أن يسكن، الذي هناك يريد أن يتزوج، والذي في مصر أيضا يريد أن يتزوج، والذي في بلاد الحجاز يريد أن يتزوج. إذا فليباح الربا للجميع، لكن أن يباح هناك وأن يحرم هنا يبقى ده دين يقدم للناس. لما واحد يقول لهم الأخوة، أخوة في الله وأخوة في الإنسانية، وأنت مطالب بأن تبرأ من معتقداتهم لا أن تبرأ منهم، ومطالب بأن تهنئهم بأعيادهم، والأسف الشديد الدكتور القرضاوي للأسف الشديد يحتج على ذلك أو لذلك بقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني واحد يقول لكم إسلام فضائي في العيد بتاعي أقوم أنا أنتظر ستة أشهر مثلا إلى أن يأتي عيده لأقول له أنت بالصحة والسلامة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، قال لكم إسلام فضائي تكون أنت بالصحة والسلامة. انتهت المسألة. هل إذا قال لي هنيئا مريئا لأنني شربت كوبا من اللبن أكون مطالبا أن أقول له هنيئا مريئا إذا شرب كوبا؟ هل إذا هنأني على أنني تزوجت أهنئه على أنه رافق امرأة ويعيش معها في زنا؟ هل إذا هنأني بعيد وهو من دين الحق أهنئه بعيد القيامة الذي احتفلنا فيه بقيام الرب عز وجل بعد أن مات وترك الأرض والعالم كله بلا مدبر عدة أيام؟ خرافات خرافات، يعني كأن القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات تحولت إلى قاعدة أخرى الدولارات تبيح المحظورات. إذا من أجل الدولار نفعل ما نفعل ونزعم أننا سننصر بهذا الدولار الإسلام، أبدا. أي واحد من هؤلاء الذين تاجروا حتى صار رأس ماليا صار مليونيرا مثلا خلاص تجده يبتعد عن الإسلام، بل ويرفض أيضا من التنظيم الذي ينضم إليه بسوء سلوكه. أخوانا الجهاد عقد عاقد الله عز وجل عليه المسلم الذي تحققت فيه مواصفات معينة، وإن شئت فراجع قوله عز وجل في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر ما ذكر عز وجل. هذه كلمة سريعة أقيم فيها واقع المسلمين في عالم الغرب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.